مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا كلمتكم في محاضرتين في موضوع المطهر، محاضرة عن المطهر ومحاضرة عن الغفرانات. في المحاضرة عن المطهر اتكلمت عن النواحي الإيجابية، بقي أن نقول إيه أدلة أخوتنا الكاثوليك ونرد عليها، وأرجو أن احنا بالشكل ده ننتهي من موضوع المطر. طبعا اللي بيكتبه ما فيش داعي، الكتاب موجود تقدروا تستخدموا الكتاب، بس المهم حاليا يكون مخكم معي عشان نتفاهم في الكلام الموجود ده. من جهة آراء الكاثوليك في المطهر جابوا بعض آيات نناقشها سوا، واحدة منها في كورنثوس الأولى 3 آية 15 بتقول إن احترق عمل أحد فسيخسر، أما هو فسيخلص ولكن كما بنار. ويقول يخلص كما بنار، يبقى النار دي تدل على المطر. عايزين نشوف الكلام وسنرى منه إن الرسول لم يكن يتكلم عن الأبدية والحياة بعد الموت، إنما كان بيتكلم على الخدمة، على الخدمة مش خاص بالنبي. يعني بيقول إيه؟ بيقول من هو بولس ومن هو أبولس، بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد، أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي. إذن ليس الغير الشيء ولا الساقي بل الله الذي ينمي. يعني ماشية كله كلام على الخدمة، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه، فإننا نحن عاملان مع الله وأنتم فلاحة الله. كله بيكلم على الخدمة، وأنتم فلاحة الله بناء الله حسب نعمة الله المعطاه لي كبناء حكيم، برضو بيكلم على الخدمة. قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، الأساس هو أساس في الخدمة وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، في الخدمة ده برضه، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبين العمل اللي بيعمله الإنسان، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد. تمتحن النار إيه؟ عمل كل واحد. وطبعا الامتحان ده هنا على الأرض بيبان. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجر، وإن احترق عمل أحد فسيخسر، أما هو فسيخلص ولكن كما بنار. هنا بقى عايزين نقول لكم الحاجات دي. هو بيتكلم عن عمل الناس اللي النار هتختبره، وإن احترق عمل أحد ما قالش احترق أحد، ده عمله اللي بيحترق مش الشخص. العمل بيقول بتاع الناس ذهب وفضة وحجر كريم وخشب وقش، والنار هتمتحنها. لو كانت دي نار المطهر مستحيل هيخش فيها الذهب والفضة، لأن نار المطهر للناس اللي عليهم خطايا وعقوبات، لكن الذهب والفضة دي نوعية راقية مش ممكن هتخش نار المطهر. إذن دي بتاخد في الاختبار، ربنا بيختبر العمل مش الشخص نفسه. واضح النقطة دي ولا عايزة كلام؟ العمل اللي زي الذهب هو العمل اللي لبناء النفس، عمل بطريقة روحية، هدفه ملكوت الله، زي عمل بولس. إن احترق عمل أحد هو يخلص ولكن كما بنار. كما بنار يعني يخلص بجهد كبير، يعني مش مش بنار المطهر، كما بنار يعني بجهد كبير، لأن كلمة النار بتقول كده. يعني زي مثلا في زكريا 3 لما يهوشع الكاهن كان لابس ثياب قذرة وقف الشيطان يجربه، فجه واحد من طائفة الأرباب وقال له لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب، أليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ ده بيتكلم على واحد حي وعايش واقف قصاده. شعلة منتشلة من النار يعني كان هيضيع ويهلك لولا أن ربنا أنقذه. إيه الناس اللي عملهم زي القش ويحترق ويبقى عمله ضاع؟ زي واحد بيخدم خدمة كويسة كتيرة ولكن البر الذاتي هو اللي مضيعه، فتلاقي عمله يحترق من أجل البر الذاتي، لكن هو من أجل تعبه يخلص كما بنار بالعافية، لأن ممكن البر الذاتي يهلكه. زي واحد مثلا بيوعظ كل ما يهمه هو البلاغة والفصاحة والتقسيم والمقدمة وجسم العظة ونهايته وزركشة طويلة عريضة، جايز عمله ده لا يترك تأثيرا في الناس فيهلك العمل وهو يخلص كما بنار. جايز واحد طريقته في الخدمة مجرد فلسفة وأفكار وعلم وهيصة طويلة وما فيش الروحيات المؤثرة، فتلاقي عمله يهلك لكن هو يخلص كما بنار يعني بالعافية. زي ما بيقول بطرس الرسول إذا كان البار بالجهد يخلص، بالجهد يخلص يعني كما بنار يعني بالعافية، طبعا يخلص إذا تاب يعني بصعوبة. كذلك في رسالة يهوذا، يهوذا ما كتبش غير رسالة واحدة، قال إيه؟ قال خلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من جسد. مختطفين من النار يعني إنسان تكاد خطاياه تهلكه، فأنتوا بتختطفوه من النار اللي هو عايش فيه، مش نار المطهر. كلمة النار دي ليها معاني كثيرة. في كورنثوس الأولى 3 يقصد بالنار نار الاختبار، النار تختبر عمل كل أحد، لكن في المطهر مش اختبار، المطهر دي عقوبة، هم بيعتبروها تكفير، بيستوفي ثمن الخطية، فدي مش بتاعة اختبار، ده واضح تمام إن هو خاطي وبياخد عقوبة، مش بتاعة اختبار. لكن هنا بيقول لك النار تختبر عمل كل أحد، عمله اللي هي خدمته تثبت ولا لا. ياما في كهنة، في وعاظ، في خدام بيخدموا وبيتعبوا وخدمتهم ضيعة، النار تختبر عمل كل أحد، نار الاختبار. أهو بيتكلم ومش عارفين كلامه ده يجيب نتيجة يأثر في الناس ولا لا. فالنار للاختبار وليس للعذاب أو للتكفير أو للعقوبة. كذلك النار هتختبر الكل، هتختبر الذهب والفضة والحجر الكريم كما تختبر القش والخشب، والذهب هيخش في النار ولا يحترق، يبقى دي مش نار مطهرية، ده مش بيتطهر. كمان الناس اللي بيخشوا في نار الاختبار دي في المطهر بيقول لك يعان بصلوات القديسين. طب هو الخشب بيعان بصلوات القديسين ولا القش بيعان بصلوات القديسين؟ ده ضايع ضايع. كما ان على حسب عقيدة الكاثوليك القش مش ممكن يختبر بالنار. ليه؟ لان هم بيقولوا اللي خاطي خالص خالص وميت في خطيته وميت بخطيته ده هيروح جهنم، والبار خالص هيروح الفردوس، لكن اللي بين بين هو ده اللي بيخش النار. طبعا القش مش ممكن، ده القش بينتهي ولا يبقى فيه شيء، يبقى هلك يبقى ده مش بتاع البطل. إذن هذه العبارة لا نفصلها عن مناسبتها ولا عن المقصود بها، بتتكلم عن عمل الإنسان وليس عن إيه؟ عن شخص. والنار لها معاني كثيرة خالص. طب النار أحياناً بترمز للروح القدس، بترمز لربنا كله، إلهنا نار آكلة، ترمز للروح القدس اللي ظهر مثل ألسنة من نار. النار بترمز لكلمة الله أحيانا. أرميا بيقول أخذت كلمتك فكانت في بطني زي نار. بترمز للغيرة المقدسة، بترمز للمحبة نار. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، ما تطفئها إيه؟ هي نار. لما تاخدش كلمة نار وتطبقها على المطر، إنسان يخلص كما بنار، يعني كما بصعوبة، زي شعلة كده بتنتشلها من النار قبل ما تحترق، لكن ما قالش في المطر. حد عنده سؤال في الكلام ده؟ طيب ناخد نقطة. نعم. الأسباب اللي تيجي من بره، المهم إن إحنا نخضع ليها ولا لا، نقبلها ولا لا. فإذا قبلها يبقى قلبه من جوه ميال لكده. ما هو في إغراءات بالنسبة لكل خطية مش بس للكبرياء، لكن هل الإنسان يقبلها ولا لا؟ فإذا قبلها يبقى قلبه من جوه وافق. الآية الثانية اللي بيقولوها في متى 12:32 بيقول إيه؟ بيقول اللي بيجدف على الروح القدس لا يخلص لا هنا ولا في الدهر الآتي. فقالوا يبقى معناه لا يغفر له لا هنا ولا في الدهر الآتي. قالوا أهو في الدهر الآتي دي يبقى مقصود بها المطر. طبعا الدهر الآتي ما يبقاش المطر، الدهر الآتي يعني في الأبدية. اللي مقصود بيها مغفرة هنا ومغفرة في الدهر الآتي، زي ما قال السيد المسيح ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. يعني اللي ياخد تحليل على الأرض يبقى التحليل ده في السماء في الدهر الآتي يعني. فحكاية لا يغفر له هنا ولا في الدهر الآتي، زي مثلا حالة إنسان حرم ظلما من الكنيسة، ظلم، فلم يغفر له في هذا الدهر، لكن ده يغفر له في الدهر الآتي لأن صدر الحكم عليه ظلما. والدسقلية بتقول من يوجب القضية على أحد ظلما يخرج الحكم من فيه على نفسه. لكن يا مناس على الأرض يقول له روح ما فيش لحل ولا أجازة، وأحكام بتنزل زي الرمل، ويمكن يموت الشخص والكاهن ما ادالوش تحليل لكن يغفر له في الدهر الآتي. ده ساعات حتى من مجامع زي حكاية القديس يوحنا الذهبي الفم وخلافه مع البابا توفيق. المغفرة في الدهر الآتي لا تكون بمطهر، إنما تكون بمراحم ربنا. أو إنسان مثلا لم يغفر له في هذا الدهر لأن ما كانش عنده فرصة يتقري له تحليل في هذا الدهر، ما نالش مغفرة. واحد عايش في بلد غريبة وما فيهاش كهنة وما خدش حل على الأرض ياخده في السماء. واحد مثلا كان من السواح فما فيش خطية نال عليها مغفرة على الأرض ياخدها في السماء. دي من جهة الكهنوت، لكن جايز ربنا يغفر له على الأرض بينه وبين ربنا، بينه وبين إيه؟ ربنا يعني، وإن كان ما يتقريش كهنوت. واحد مثلا كان في خصومة بينه وبين إنسان وكان عايز يصلحه لكن الموت فاجأه قبليها، أهو ده اللي لم ينال مغفرة على الأرض ينالها في المغفرة في الدهر الآتي. لكن ما لهاش علاقة بالمطر، لأن المغفرة في الدهر الآتي إذا كان في مطهر، المغفرة لا تأتي بالعذاب إنما تأتي بالتوبة. فافرض تعذب في المطر وما تبش، وكل ما يجي له عذاب يجدف بالأكثر، يبقى ده هيغفر له ازاي؟ آية تانية بياخدوها الكاثوليك بتاعت الذين تحت الأرض في فيليبي 2:10، بيقول على المسيح تجثو له كل ركبة، ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض. يقول لك المطر ده هو اللي تحت الأرض، والناس دول اللي بيسجدوا دول اللي تحت الأرض. هي حكاية تجثو له كل ركبة، من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، يعني العالم كله، يعني باختصار كناية عن العالم إيه؟ كله. زي مثلا ما ورد في سفر الرؤيا، رؤيا إصحاح 5، بيقول إيه؟ آية 13، وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس العرش والخروف البركة والكرامة والمجد. يعني كناية عن العالم كله، كناية عن أن كل الخليقة متعبدة للرب، كل الخليقة مخضعة له. البعض قال حتى على الشياطين، بيقول مخضعة له، يعني ما فيش خليقة بتتكبر على ربنا، الكل خاضع له، ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض. حتى الشياطين قيل عنهم يؤمنون ويقشعرون، وكانوا أحيانا لما المسيح يعمل معجزة يقول له نحن نعلم من أنت قدوس الله. يعني برضو كل الخليقة، كناية على كل الخليقة مخضعة له، بس في خليقة بتخضع عن إيمان وحب، وفي خليقة بتخضع خوفا رياء إلى آخره. لكن ما تحت الأرض عن المطر. طب ما رأيكم في عمال المناجم مثلا؟ أهو بيسجدوا ربنا تحت الأرض. أنا دخلت منجم أتفرج عليه في جوهانسبرغ، نزلنا مسافات طويلة بأسانسير، يعني المنجم بينزلوا له بأسانسير تحت الأرض، ومن تحت الأرض وجدنا فتحة دخلنا جواها وقعدنا نتفرج على إزاي الذهب بيطلعوه من هذا المنجم. أهو لو الناس بتوع المنجم دول أول ما لقوا الذهب سجدوا على الأرض وقالوا له نشكرك يا رب، أهو تحت الأرض ودور تحت الأرض يعني منجم. صدقوني أنا مرة صليت لربنا تحت الأرض وركعت وقلت ما زميل. فاكر الحكاية دي كان سنة 69، كنت راجع من إنجلترا لألمانيا، وفجأة ما لقوليش مكان، فلقولي فندق تحت الأرض. تحت الأرض إزاي؟ كانت الحاجات اللي بيستخبوا فيها أيام الحرب بتاعت هتلر، كان فيها حاجات تحت الأرض راحت الحرب استخدموها كفنادق، وحتت منورة ولطيفة وآخر مزج. فدخلت جوه وسجدت وقلت تكسو لك كل ركبة ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض. إما العبارة تعني كل مخلوق، إما العبارة تعني كل مكان. كل إيه؟ مكان. بدليل قال وما في البحر، يعني واحد في غواصة في البحر وماشي، مش شيء ممكن يصلي ويقول يا رب سترك، يا رب دبر الحكاية بتاعتي دي وخليني أخرج بالنتيجة مظبوطة. ممكن. وفي ناس من اللي بيكتشفوا ياخدوا لهم جهاز هوا وينزلوا ويقعد يدور ويشوف طبيعة ويصور ويعمل، وما تحت الأرض. ما تحت الأرض مش معناها مطر، التخريج في غير موضعه. ده حتى قال تجثو لك، ما قالش تتعذب، ما قالش إنها بتقاسي بتدفع ثمن، ده حاجة بتبارك ربنا. وإحنا في التسبحة بنقول الكل، تسبحك الشمس والقمر، وتسبحك الوحوش والحيوانات والحيتان والأشجار كله. طب ايه رايكم يونان النبي سبح ربنا وهو تحت الارض في البحر في بطن الحوت؟ ما كان تحت الارض برضه. تخريج في غير موضع. الحاجات العجيبه انهم مره اخذوا العباره اللي بتقول للصديق يسقط 7 مرات ويقوم، امثال 24:16، قالوا هذا الصديق جايز يداهمه الموت فجأة قبل أن يفكر، قبل أن يكفر عن كل سقطاته. يبقى هذا الصديق البار يلقى في النار بسبب سهوات وقع فيها. دي حاجة، دي ما هي دي الحاجات دي اللي خلت البروتستانت يقولوا أنتوا قاعدين تقولوا الأعمال هي اللي تدخل للإنسان والأعمال تهلك. لا، نؤمن بالأعمال كلها. هم اللي كفروه، أسف يعني من جهة التكفير على الخطية. صح، حاجات تسيء للمسيحي. صديق بار مش من الناس الأشرار، وقال له شوية سهوات، وحتى الكتاب قال يسقط 7 مرات ويقوم، ما قالش يسقط وبس. ومدى تقول لي روح المطهر ليه؟ هو طب ما هو اللي بيموت فجأة ده ممكن الصلاة على الموتى كفاية ليه؟ أما ليه إحنا بنصلي على الموتى؟ عشان السهوات والهفوات دي. هم ككاتوليك يؤمنوا بالصلاة على الموتى، لكن لما يجوا هنا ينسوها. فما فايدتها هنا الصلاة على الموتى؟ ثم الصديق ده ما هو خطاياه يعني تمنها أستوفي على الصليب. ده في كل ما يقولونه كما لو كان ما فيش صليب وما فيش دم وما فيش كفارة. يعني طب ما هو يتوب وبالتوبة المغفرة. الله أعطى الأمم التوبة للحياة زي ما جت في أعمال 3. إن كانت الصلاة على الموتى لا تنفع الصديقين، فيبقى بقية الناس دول الله يعوض عليه رحمة بعقائد الكنيسة من الناس بتوع المطر دول. حاجة صعبة. في نقطة بقى مهمة برضو. نعم، حد بيسأل حاجة تاني بياخدوها من الأشياء المشهورة عندهم في حكاية المصالحة. السيد المسيح بيقول إن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فأترك قربانك قدام المذبح واذهب أولا أصطلح مع أخيك، وحينئذ تعالى وقدم قربانك. كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. عبارة حتى توفي الفلس الأخير يقول لك دي بقى تقعد في المطهر وما تخرجش منه غير لما توفي الفلس الأخير. ده السيد المسيح قالها على المصالحة، يعني من الناحية الحرفية بيقول كن مراضيا لخصمك سريعا، يعني اسرع في مراضاتك لخصمك لألا يروح يشتكيك، يعني من الناحية الحرفية تمر. القديس أغسطينوس قال خصمك هو ضميرك، فلازم تريح ضميرك لألا تترمي في جهنم النار. وقالوا أن السجن هو جهنم. حتى توفي الفلس الأخير قالوا ولن توفي، يعني عبارة قيلت للاستحالة، لأن الكتاب أحيانا يوجد عبارات تدل على الاستحالة ولكن بتذكر بنوع من المبالغة. يعني زي مثلا موسى النبي يقول لربنا تغفر لهذا الشعب أو أمحو اسمي من كتابك الذي كتبت. مش ممكن أبدا موسى بيطلب أنه يمحى اسمه، مستحيل، لكن عبارة من المبالغة، يعني المبالغة في محبته. أو زي بولس الرسول يقول وددت لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح من أجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد الذين هم يهود وإسرائيلين إلى آخر. فطبعا حرمانه من المسيح مش هو اللي هينقذ إخوته وأنسبائه، لكن عبارة من إجابتها في نوع الاستحالة. يعني خصمك هو العدالة الإلهية، والقاضي هو الله في يوم الدينونة، والسجن هو جهنم. كيف يمكن للإنسان في السجن أن يوفي؟ كيف يمكن للإنسان في السجن أن يوفي ولا في غير السجن؟ ده في لوقا 7 في القصة بتاعت المرأة الخاطئة التي بللت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهم بشعر رأسها، المسيح قال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. قال له: قل يا معلم. قال له: إنسان كان له مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. فنحن لا نستطيع أن نوفي. حبار التوفي الفلس الأخير مستحيل، ده عقوبة الخطية أبدية. فكيف تستطيع أن توفي كل الدين؟ مش ممكن، لا ها هنا ولا في مطر. ده أنت بتعتمد على دم المسيح في وفاء ثمن خطيتك، كل ما تفعله ها هنا هو التوبة. هل العذاب يوفي؟ يبقى دي معناها في جهنم جزئية مش جهنم أبدية، يعني أقضي فيها جزء من الوقت وبعدين يروح للأبدية السعيدة، ويبقى العقوبة غير محدودة لأن تأخذ عقوبة فترة ويوفي فيها الفلس الأخير. حتى توفي، حتى ممكن تدل على الاستدامة، زي وهم الكاثوليك يعرفوا دي وبيقولوا لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكري، يعني ولا بعد مولد. يقول لك: حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك، ومش معناه، بيقول: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك، مش معناها أن بعد ما يوضع أعدائه تحت قدميه يبقى مش يجلس عن يمينه. معروفة العبارة دي، لكن هم بيستخدموها في غير معناها. كمان كيف توفي الروح الديون والجسد بعيد عنها؟ لازم هما الاثنين يوفوا، ودي معناها ان كل واحد هيترمي لغاية لما يوفي الفلس الاخير، ما لهاش معنى. نكتفي بهذا الجزء ونكمل بعد.